الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولا زالت قراءتنا في كتاب الصلاة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال أبو داود رحمه الله تعالى: باب في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا حماد وعبد الوارث عن ليث عن الحجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم، قال عن عبد الوارث، أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله؟ زاد في حديث حماد: في الصلاة، يعني في السبحة. قال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا أشعث بن شعبة عن منهار بن خليفة عن الأزرق بن قيس رضي الله عنه قال: صلى بنا إمام لنا يكنى أبا رمثة، فقال: صليت هذه الصلاة أو مثل هذه الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكان أبو بكر وعمر يقومان في الصف المقدم عن يمينه، وكان رجل قد شهد التكبيرة الأولى من الصلاة، فصلى نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم سلم عن يمينه وعن يساره حتى رأينا بياض خديه، ثم انفتل كانفتال أبي رمثة، يعني نفسه، فقام الرجل الذي أدرك معه التكبيرة الأولى من الصلاة يشفع، فوثب إليه عمر فأخذ بمنكبه فهزه ثم قال: اجلس، فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنه لم يكن بين صلواتهم فصل. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره فقال: أصاب الله بك يا ابن الخطاب. قال أبو داود: وقد قيل أبو أمية مكان أبي رمثة.
والحديث فيه ضعف، لكن الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله؟ زاد في حديث حماد في الصلاة، يعني في السبحة. فبوب أبو داود على هذا بقوله: باب في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوب، أي أنه لا يصل الصلاة بالصلاة، فلو تقدم أو تأخر أو تحول عن مكانه فهو أفضل، لكن هذا محمول على ما إذا وصل الصلاة بالصلاة مباشرة من غير تسبيح ولا أذكار ولا كذا، لكن إذا صلى الفريضة ثم جلس يذكر وكذا ثم بعد ذلك قام فتطوع بالنفلة مكان فلا بأس ولا حرج، لكن إن قام مباشرة فهذا خلاف السنة، لأنه قد يظن أن الصلاة واحدة، فالأولى حينئذ أن يتقدم ويتأخر ويتحول عن مكان. لكن إذا صلى الفريضة ثم جلس يقول الأذكار وصار هناك فصل فلا بأس ولا حرج.
قال رحمه الله تعالى: باب السهو في السجدتين. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، الظهر أو العصر، قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يديه عليهما إحداهما على الأخرى يعرف في وجهه الغضب، ثم خرج سرعان الناس وهم يقولون: قصرت الصلاة، قصرت الصلاة. وفي الناس أبو بكر وعمر، فهاباه أن يكلماه، فقام رجل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسميه ذا اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر الصلاة. قال: بل نسيت يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على القوم فقال: أصدق ذو اليدين؟ فأومأوا أي نعم، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مقامه فصلى الركعتين الباقيتين ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع وكبر. قال: فقيل لمحمد: سلم سلم في السهم فقال لم أحفظه عن أبي هريرة ولكن نبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أيوب عن محمد بإسناده وحديث حماد أتم. قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل بنا ولم يقل فأومئوا ولم يقل فأومئوا. قال فقال الناس نعم. قال ثم رفع ولم يقل وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع وتم حديثه لم يذكر ما بعده ولم يذكر فأومئوا إلا حماد بن زيد. قال أبو داود وكل من روى هذا الحديث لم يقل فكبر ولا ذكر رجع. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر يعني المفضل قال حدثنا سلمة يعني ابن علقمة عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حماد كله إلى آخر قوله نبئت أن عمران بن حسين. قال ثم سلم. قال قلت فالتشهد. قال لم أسمع في التشهد وأحب إلي أن يتشهد. ولم يذكر كان يسميه ذا اليدين ولا ذكر فأومأوا ولا ذكر الغضب. وحديث حماد عن أيوب أتم. قال حدثنا علي بن نصر بن علي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب وهشام ويحيى ابن عتيق وابن عون عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين أنه كبر وسجد. وقال هشام يعني ابن حسان كبر ثم كبر وسجد. قال أبو داود رحمه الله تعالى روى هذا الحديث أيضا حبيب بن الشهيد وحميد وحميد ويونس وعاصم الأحول عن محمد عن أبي هريرة لم يذكر أحد منهم ما ذكر حماد بن زيد عن هشام أنه كبر ثم كبر وسجد. وروى حماد بن سلمة وأبو بكر بن عياش هذا الحديث عن هشام لم يذكر عنه هذا الذي ذكره حماد بن زيد أنه كبر ثم كبر. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة وعبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة بهذه القصة قال ولم يسل سجتي السهم حتى يقنه الله ذلك. قال حدثنا حجاج بن أبي يعقوب قال حدثنا يعقوب يعني ابن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن هشام أن أبا بكر بن سليمان ابن أبي حسمة أخبره أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر. قال ولم يسجد السجدتين اللتين تسجدان إذا شك حتى لقاه الناس. قال ابن شهاب وأخبرني بهذا الخبر سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال وأخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن وأبو بكر ابن الحارث ابن هشام وعبيد الله ابن عبد الله. قال أبو داود رواه يحيى ابن أبي كثير وعمران ابن أبي أنس عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن والعلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه جميعا عن أبي هريرة بهذه القصة ولم يذكر أنه سجد السجدتين. قال أبو داود ورواه الزبيدي عن الزهري عن أبي بكر ابن سليمان ابن أبي حسمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ولم يسجد سجدتي السهم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم سمع أبا سلمة ابن عبد الرحمن على أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فسلم في الركعتين فقيل له نقصت الصلاة فصلى ركعتين ثم سجد سجدتين. قال حدثنا إسماعيل بن أسد قال أخبرنا شبابة قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من الركعتين من صلاة المكتوبة فقال له رجل أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ قال كل ذلك لم أفعل. فقال الناس قد فعلت ذلك يا رسول الله. فركع ركعتين أخريين ثم انصرف ولم يسجد سجدتي السهم. قال أبو داود رحمه الله تعالى رواه داود بن حصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة قال ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عكرمة بن عمار عن دمدم بن جوس الهفاني قال حدثني أبو هريرة بهذا الخبر قال ثم سجد سجدتي السهو بعدما سلم. قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت قال حدثنا أبو أسامة حا وحدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو أسامة قال أخبرني عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم في الركعتين. فذكر نحو حديث ابن سيرين عن أبي هريرة قال ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع حا وقال حدثنا مسدد قال حدثنا مسلمة بن محمد قال حدثنا خالد بن حذاء قال حدثنا أبو قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 ركعات من العصر ثم دخل. قال عن مسلمة الحجر فقام عليه رجل يقال له الخرباق كان طويل اليدين فقال له أقصرت الصلاة يا رسول الله؟ فخرج مغضبا يجر رداءه فقال أصدق؟ قالوا نعم. فصلى تلك الركعة ثم سلم ثم سجد سجدتيها ثم سلم.
هذا الحديث برواية كلها وحديث ذو اليدين وما يأتي بعده من أبواب في حكم الشك في الصلاة. الإنسان معرض أن يشك في صلاته إما أن يزيد فيها وإما أن ينقص من صلاته، فما حكم ذلك؟ والصلاة وردت صفتها في السنة، فماذا لو سهل الإنسان فزاد شيئا، زاد ركوعا أو أنقص ركوعا أو اختلط عليه الأمر وشك هل صلى 4 أم صلى 3، صلى ركعتين أم صلى ركعة، فما حكم ذلك كله؟ أجر الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم السهو لتتعلم أمته أحكام السهو. النبي صلى الله عليه وسلم أجر الله عليه ذلك، وهو بشر صلى الله عليه وسلم ينسى كما ننسى، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إلها وإنما هو بشر ينسى كما ينسى الناس. وحديث ذو اليدين من الأحاديث الكلية الكبيرة في هذا الباب. وذو اليدين رجل كان في يديه طول ويسمى بالخرباق بكسر الخاء، ولم يقل له ذو اليدين من باب العيب وإظهار العيب والتنابز بالألقاب، فإن ذلك محرم، ولكن هذا إخبار بما يكون في الإنسان من صفة إذا اشتهر بها في الناس، ولا يكون قصد الناس التنابز بالألقاب أو الانتقاص، كما مثلا يقال مثلا فلان الأعمى، فلان الأعشى، فلان الأعرج، فلان الأشل، فلان أبو دراع، يعني حصل له إصابة في ذراعه، مثل هذه الأشياء تجري في دنيا الناس ولا يقصدون بها الانتقاص، وإنما هو من باب التعريف الذي اشتهر به. فإذا خرجت مثل هذه الألقاب على وجه التعريف من غير انتقاص فلا بأس بها ولا حرج، بيد أن الأولى تركوها إن أمكن أن يعرف الناس بغيره أو كانت تؤذي الشخص لو بلغته. انتبهوا يا إخواني، يعني مثل هذه الأوصاف لو كانت تؤذي الشخص إذا بلغته، لو قال واحد مثلا فلان أبو دان مثلا وفي أذنيه طول أو كبر، في أذنيه كبر، فاشتهر بالناس فلان مثلا أبو أذنين وهو معروف بهذا وهو لا يغضب لأن هذا من باب التعريف، فحينئذ لا بأس. لكن لو كان يغضب إذا بلغه، لو قال مثلا ابن قذاب ليه وقال له أبي بيقول لك أبي قال لي روح لأبو أذنين وقول له كذا، فأمسك به وضربه غضب لذلك، يبقى لا تفعل هذا. لكن إذا كان يجري مجرى الأمر مثلا فلان أخرف، فلان لخرص، فلان الأعشى، فلان كذا، فهذه لا بأس بها، ويبدو أن هذه كانت من هذا النوع. فإن هذا الرجل كان مشهورا بين الصحابة بأنه ذو اليدين، لأن في يديه طول، كما أن في الصحابة من كان أيضا يقال له ذو الشمالين، ذو الشمالين، وهو عمير بن عمرو. فمثل هذه الأشياء لو خرجت هذا المخرج ما في إشكال. وفي في الرواة كده الأعشى والأعرج، هذا في الرواة معروف هذا الأمر، فإذا لم يخرج مخرج الانتقاص فلا بأس ولا حرج، وإلا فهو من التنابز بالألقاب. والأصل أن الإنسان لا يذكر أحدا بما يشينه ويعيبه، لأن هذا من التنابز بالألقاب. هذا الحديث حديث الرجل اللي هو ذو اليدين، هذا الحديث حديث أصل في هذا الباب، وحاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة إما الظهر والعصر إحدى صلاتي العشي، ثم سلم من ركعتين، وقام النبي صلى الله عليه وسلم فاستند إلى خشبة معروضة وشبك بين أصابعه. ومن هنا استنبط البخاري جواز التشبيك بين الأصابع في المسجد بعد الصلاة لا قبلها، لأنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبيك بين الأصابع إذا خرج أحدنا إلى الصلاة، فإذا خرج أحدكم إلى الصلاة فلا يشبكن بين أصابعه، هذا منهى عنه أن تخرج إلى الصلاة ولتشبك بين أصابعك. وفي الصلاة فقبل الصلاة وأنت منتظر الصلاة، وفي الصلاة لا يجوز لك أن تشبك بين الأصابع. أما بعد الصلاة فقد استنبط البخاري من هذا الحديث جواز التشبيك بين الأصابع بعد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام لخشبة معروضة في المسجد وسلم ركعتين شبك بين أصابعه، شبك بين أصابعه. وكذلك وعظ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ذات مرة، وهذا أيضا من الأحاديث التي استدل بها، فقال المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، فيجوز هذا إذا كان الأمر بعد الصلاة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فاستند إلى خشبة ثم شبك بين أصابعه وضع يده على خده كأنه غضبان، وخرج الصرعان بإسكان الرأي، والأشهر فتحها، يعني خرج الصرعان اللي هم بعد ما السلام يخرج مباشرة، بعض الناس هكذا. وفي القوم أبو بكر وعمر، فهاب أن يكلماه، هاب أن يكلمه، ما قال له يا رسول الله، ولا قال أحدهم يا رسول الله نسيت، أو ما قال ذو اليدين أنا نسيت أم قصرت الصلاة. وذلك لا يعني أن أبا بكر وعمر يهابان أن يكلم رسول الله إذا مثلا خالف أو كذا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان مظنة نزول الوحي، وقد يوحى إلى النبي أن الصلاة صارت ركعتين، ما ندري، أنا سمع ما ظنت نزول الوحي، يمكن صارت الصلاة هيئتها كهكذا. فعمر وبكر هاب أن يكلماه خشية أن تكون الصلاة قد حصلت فيها شيء، وهم لا يريدون إظهار ذلك. ليس معناه أن الإنسان قد يهاب الكبير إذا وقعت من مخالفة، يعني يجي واحد الآن مثلا إمام يصلي بنا ثم سلم ركعتين وهو مثلا شيخ كبير أو عالم جليل، ثم يأتي أولو الأحلام والنهى فيهاب كلامه هيبة له، أن يقول له أنت سلمت من ركعتين، لا، ما في هيبة في هذا، لأنه مظنة الوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص انتهت. فإذا سلم الإمام اليوم وهو عالم فإننا لا نتبع في هذا، نسبح له ويقوم يصلي مهما كان قدره، لأن الصلاة خلاص عرف، ولو قام ليزيد في الصلاة أيضا لا نتبعه، لا نتبعه. يبقى النبي كان مظنة نزول الوحي، ولهذا هاب أبو بكر أن يكلمه وهاب عمر أن يكلمه. فكلمه رجل اللي هو ذو اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة، نسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال ما نسيت ولا قصر، أحق ما يقول ذو اليدين؟ وفي هذا جواز أن يتأكد الإنسان وأن يستوثق من خبر الواحد إذا انفرد بالرواية دون الجمع في موضع لا يخفى على الجمع. يعني مش معقول كل دول ساكتين وأنت اللي بتتكلم، كل هؤلاء ساكتون وأنت اللي بتتكلم، فأراد أن يستوثق، وليس معناه عدم الأخذ بخبر الواحد، فإن خبر الواحد معمول به، خبر الراوي الواحد إذا كان ثقة معمول به، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل بالرجل الواحد، الرجل الواحد بالدين كله، كان يرسل إلى الملوك الرجل الواحد، فخبر واحد معمول به سواء في باب الاعتقاد في باب الأحكام، خبر واحد معمول به ولا يرد خبر الواحد. ولكن بعض الأحوال قد تحتاج إلى أن يتوثق الإنسان إذا كان الأمر يحتاج، إذا كان الأمر في قرينة يمكن أن يكون فيها وهم أو كذا. ولهذا قال حق ما يقول ذو اليدين، إنما خبر واحد معمول به، وأنتم تعلمون ما جاء في الصحيحين حديث الرجل الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد تحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وصلى النبي إلى الكعبة ثم جاء رجل ممن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيت إلى أهل مسجد وهم يصلون على صلاة مقدمة إلى بيت المقدس، فماذا صنعون في الصلاة؟ فقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى قبل البيت، أشهد أن النبي تحولت القبلة له وأمر بتحويل القبلة وتحويل وجهه إلى البيت وصلينا معه قبل البيت. قال الراوي فداروا وهم كذلك، داروا وهم كذلك من هنا إلى هنا في الصلاة، ما قالوا هذا خبر واحد ولا قالوا طب نشوف المسألة يتب كذا فيعمل بخبر الواحد، إنما شوش علينا بمسألة خبر واحد، ولا كان المسلمون يسمعون شيء اسمه خبر واحد أو خبر الاثنين أو خبر الثلاثة من جهة العلم والعمل. فإن الراوي الثقة إذا ذكر شيئا قبل منه، إنما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إنما التبين يكون في خبر الفاسق. وبالمفهوم إذا جاءكم خبر الثقة العدل فلا يحتاج ذلك إلى تبيين، لأن الله ذكر خبر الفاسق فقال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فدل هذا على أن خبر الكافر لا يحتاج إلى تبيين، هذا لا يقبل، وخبر المؤمن الثقة الأمين الدين هذا يقبل أيضا بلا استثناء. فصار قبول الأخبار على ثلاثة أقسام: خبر المؤمن الذي لا يعرف له مخالفات في الظاهر هذا يقبل مباشرة، اثنين خبر الكافر هذا لا يقبل، ثلاثة خبر طبعا إلا في أحوال معينة، ثلاثة ما بينهما هو الفاسق، فهذا خبر يقبل بالاستيثاق، أن يستوثق الإنسان من هذا، فإن وفقه الناس أخذنا لخبره وإلا رددنا خبره. وفي هذه الآية خذوا هذه فإذا عرضا، يعني هي من الفوائد من الآيات التي استدل بها أهل السنة والجماعة على أن الفاسق اللي هو مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان، لأن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فلولا أنه مؤمن ما قبل خبره، ما قبل خبره إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، معناه مقبول الخبر وسماه فاسقا، فليس الناس كافر خالص أو مؤمن خالص، فالناس عند المرجئة والخوارج الذين عاكسوهم إما مؤمن خالص وإما كافر خالص، ما في شيء اسمه فاسق، ما في شيء اسمه بين الكافر والمؤمن، ما في شيء اسمه فاسق ولا ناقص الإيمان ولا كافر، يا مؤمن كامل الإيمان يا كافر كامل الكفر، هؤلاء هذا الناس. الله سمى رد، الله سمى هنا فاسقا ويرد بين هذا وذاك، فالمؤمن إذا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب نفي عنه الإيمان المطلق، لكن لا ينفى عنه مطلق الإيمان، يعني لا يقال في المرتكب الكبيرة مؤمن هكذا بإطلاق، وإنما يقال فاسق، يقال ناقص الإيمان، يقال كذا، لهذا قال العلماء لا ينفى عنه مطلق الإيمان ولا يعطى الإيمان المطلق. الإيمان المطلق اللي هو الإيمان الكامل يعني، فهذا لا يعطاه فيقال مؤمن إيمان كامل، ولا يسلب عنه مطلق الإيمان. مطلق الإيمان اللي هو الإيمان الناقص، أي لا ينفع عنه الإيمان الناقص فيكون كافرا، لا، فلا يعطى الرتبة الكاملة ولا ينفع عنه أصل الإيمان، إنما يعطى رتبة بين هذا وذاك فيقال مؤمن ناقص الإيمان. الشاهد أن النبي قال أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأتم صلاته. قال بعض العلماء هذا في دليل على أن من تكلم في الصلاة عامدا لمصلحتها فإن صلاته لا تبطل، فإن صلاتها لا تبطل، لأن ذا اليدين تكلم بكلام خارج عن الصلاة عامدا، ومع ذلك لم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، لأن النبي بنى على ما مضى، النبي ما استأنف من جديد، النبي بنى على ما مضى، يعني قام فكبر الثالثة والرابعة كأنما يتم صلاته مباشرة، ما استأنف صلاته من جديد، فبنى على ما مضى، يبقى كل هذا الحوار كأنما وقع في الصلاة. لهذا قال بعضهم إذا صلى عام، إذا تكلم عامدا في الصلاة صح الصلاة. والذي عليه الجماهير إنه لا يصح هذا، وإنما تكلم ذو اليدين لأنه ظن تمام صلاته، وكل هؤلاء الذين تكلموا ظنوا تمام الصلاة، بخلاف من تكلم عامدا وهو يعلم أن صلاته لم تتم، ولكن يسبح له. الإنسان إذا احتاج يسبح يسبح للإمام، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في صلاته فليسبح، إذا نابه في صلاة الإمام فليسبح، فإنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، لكن لا يتكلم عمدا، ما يقولوش أنت جبت خمسة وعد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، لا، إنما يسبح له، يسبح له. وهذا هو الصواب، وهو ما دار عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، من أن كلام الناس والجاهل هذا يعفى عنه، نعم، كما جاء في حديث معاوية بن الحكم لما تكلم في الصلاة جاهلا قال يرحمك الله، ثم قال وثكل أمياه إلى غير ذلك، هذا تكلم جاهلا. أما العامد الذي يعلم الكلام الخارجي يبطل الصلاة، فلو تكلم ولو كان لمصلحة الصلاة فإن الصلاة تبطل. فيه أيضا أن من سهى من ركعتين ثم تذكر قام فبنى على صلاته، ولا يستأنف الصلاة من جديد، ولا ينوي بالتكبيرة تكبيرة الإحرام، إنما انتقال الله أكبر. طيب مطلقا أو لو كان الفاصل يسيرا، الذي يظهر أنه لو كان الفاصل يسيرا يعني سلم، فاللي بجواره قال له أنت بقيلك ركعة، أنا بقيلك ركعة، أنا صليت أربعة، قال له أنت بقيلك ركعة، فيقول. أو بعد ما ختم الصلاة جاء واحد من آخر المسجد قال له أنا كنت أتابعك في الصلاة وأنت نسيت ركعة، لكن خرج بعد صلاة الظهر وراح وتغدى وجلس وقبل العصر بتصل أحد إخوانه فقالوا أنا مش كنت بصلاة أنا وأنت، كنا بقينا ركعتين أنا وأنت، قال له آه، قالوا طيب أنا صليت ركعتين لكن صليت ركعة، صليت أنت ركعة بس، قال لا يا أخي، قال لا والله أنا متيقن أنك أنت صليت ركعة. فهنا هل يبني على ما مضى أم لا؟ لا، يبدأ صلاته من جديد، لأن الفاصل صار إيه؟ كثيرا. ولهذا بعض العلماء قدر الفاصل يسير، الفاصل يسير قدره، اللي قدره بقدر التشهد، واللي قدره بقدر ركعة، واللي قدره بقدر صلاة يعني كاملة، وعلى كل هذا بسيط، يعني ركعة بقدر صلاة يعني أربع ركعات، هذا أمر يسير. لكن إذا صار ساعات، إذا كان ساعات لا، فإنه يبدأ صلاته من جديد. وفيه أيضا أن الذي يسلم عن نقص يكون سلامه أو سجدتاه قبل السلام، وأما من سلم عن زيادة فتكون بعد السلام. ولهذا نقول بأن السهي في الصلاة لا يخرج عن ثلاثة أحوال: إما أن يكون سهو بزيادة، وإما أن يكون سهو بنقص، وإما أن يكون سهوه بتردد، ما يدري هو زاد ولا نقص. وهذا التردد على حالتين أيضا: يتردد فيترجع عنده شيء، ويتردد فلا يترجع عنده شيء. أما من كان سهوه بالزيادة فهذا يسجد للسهو بعد السلام، بعد السلام. من كان سهوه بزيادة، زاد ركعة، زاد ركوع، زاد سجود، فيكون سهوه سجوده للسهو بعد السلام. وأما من كان سهوه بالنقص، كان يترك التشهد الأوسط أو كذا، فيكون سجوده قبل السلام، كما جاء في حديث ابن بحينة أن النبي لما قام وترك التشهد الأول فإنه سجد قبل السلام. وأما من كان سهو بتردد، يعني ما أدري أنا زدت ولا أنقصت، أنا الآن صليت ثلاثة أو أربعة، فهذا له حالتان، لو بالتردد هذا له حالتان: إما أن يترجح عنده شيء، يعني يقول أنا الغالب على ظني إن هم أربعة، لا الغالب على ظني، فيعمل بغلبة الظن، يبني على ظني الغالب هذا. إن كان قال والله أنا غالب على ظني أربعة فخلاص يعتبر أربعة، حتى ولو كانوا في الحقيقة ثلاثة، لأنه يعمل بغلبة الظن هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليتحرى، يتحرى يعني ينظر غلبة الظن عنده، ثم يسلم، يسجد للسهو بعد السلام. يبقى إذا تردد ولا يدري ثلاثة أو أربعة، لكن غلب على ظنه إنهم أربعة، غلب عن شيء معين، فليعمل بالأغلب هذا ويكون سجده بعد السلام. طيب تردد ولم يتبين له شيء، يبقى يبني على ما استيقن، يبني على اليقين، واليقين الأنقص ثلاثة أو أربعة، يبقى ثلاثة يقينا، ده اليقين، اليقين هما ثلاثة والمشكوك فيه الرابعة، فيبني على اليقين هو الثلاثة، يبني على هذا، ثم يأتي بركعة رابعة، ثم يسجد قبل السلام. يبقى إن تردد فترجع عنده شيء، ماذا يصنع؟ يبني على ما غلب على ظنه ويكون سجده بعد السلام. طب وإذا تردد ولم يبدو له شيء، يبقى يبني على اليقين ويكون سجده قبل السلام. دي خلاصة أحكام السجود، يعني إذا سهى فزاد فيسجد بعد السلام، إذا سهى فناقص يبقى قبل السلام، إذا سهى بتردد فده له حالتان: أن يتردد فيغلب على ظنه شيء فيجعل فيبني عليه ويجعل سجوده بعد السلام، أن يتردد فلا يغلب على ظنه شيء فلا يبني على اليقين ويكون سجوده قبل السلام. واحد بقى يقول لنا الخلاصة هذه، أريد الخلاصة. طيب إذا شك وتردد عنده شيء وبنى عليه، يسجد بعد ولا قبل؟ تمام. طيب عشان برضو نسهل على إخواننا، بعض الأخوة مثلا قد يقول ده لخبطة، يعني واحدة يقول دي قبل بعد، فنقول لو سجد قبل السلام في كل هذه الأنواع صح، ولو سجد بعد السلام في كل هذه الأنواع صح، لكن المهم إنه اللي يهمنا وده ما فيش لا تنازل فيه، إنه ماذا تصنع إذا سهوت بغض النظر أن يكون السجود قبل أو بعد؟ ماذا تصنع؟ نسيت شيئا، نسيت شيئا في صلاتك، ماذا تصنع؟ السجود هذا جبر، دعك من السجود الآن قبل أو بعد، لكن ماذا تصنع إذا نسيت فبالنقص؟ إن كان النقص في سنة أو في واجب فلا إشكال، يعني امضي في صلاتك ولا ترجع. أما إن كان زي مثلا التشهد الأوسط، امضي في صلاتك ولا ترجع، أو ظننت أنك أنت في الركعة الرابعة قلت ده أنا متيقن أنا نسيت سبحان ربي العظيم في الركعة الأولى، امضي صلاتك صحيح وتسجد للسهو بس، لكن ما في شيء. لكن لو كان النقص لركن فهذا لابد من الإتيان به. في الركعة الرابعة تيقنت أنك لم تسجد احدى السجدتين في الركعه الاولى، سيب سجده في الركعه الاولى، تعمل ايه؟ ترجع للركعة الأولى وبعدين تجيب بعدها ثلاثة؟ لا، تجيب ركعة كمان، تجيب إيه؟ ركعة كمان وانت في الرابعة تذكرت، تجيب ركعة. يبقى الأولى هذه لغيت وجبت ركعة، لأن النقص في الركن لا يجبر بالسهو. يبقى إذن النقص هذا إما أن يكون في ركن وإما لا يكون في ركن، كنت مثلا في واجب أو مسنون. فإن كان في ركن ده لا يجبر بسجود السهو، ده اللي يهمنا في الكلام. إذا كان في ركن ده لا يجبر بسجود السهو. طب واحد يقول لك أنا شاكك، يعني أنا ما شاكك، مش عارف أنا فعلا نسيت السجدة ولا نسيت شيء. وأنا أكد وأجزم أن كل واحد فينا لو شكك نفسه في ركعة الرابعة هو جاب سجدتين وجاب سجدة سيتردد، لأن قل من يتقن صلاته ويعي جيدا إذا كان قد أتى بسجدتين ولا بسجدة، قال سبحان ربي العظيم ولا سبحان ربي، ولا ما قالش حاجة، قرأ الفتح ولا ما قرأهاش. أنا على يقين أن الإنسان لو شكك نفسه في ذلك أنه لن يجزم، لن يجزم إلا القلة والندر من الناس. لهذا فإننا نقول، يعني لو شك الإنسان، لو شك ينظر إلى هذا الإنسان الشخص ده، لو الغالب عليه شك يعني كالموسوس، واحد موسوس، فهذا لا يؤبه، لا يأبه لشكه يمضي. إنما لو كان إنسان متقن صلاته دائما ثم شك في شيء فليطرح هذا الشك. ليه؟ لأنه شك عارض نادر، فيطرح هذا الشك ويبني على اليقين. أنا ما أدري جبت سجدة في ركعة الأولى ولا سجدتين، يبقى يأتي بركعة لأنه ده نادر. طيب شك بعد السلام، بعد السلام واحد يقول أنا والله ما عارف أنا كنت جبت سجدة ولا سجدتين. هنا وضع العلماء قاعدة، وهي أن الشك في العبادة في أثنائها يبني الإنسان فيه على اليقين، يعني يعمل بالشك إذا كان أثناء العبادة، وأما الشك بعد العبادة فيطرح. يعني لو أنا شكيت بس بعد ما فرغت من الصلاة أطرح هذا، أما إذا كان الشك في أثناء الصلاة فلنعمل بالإيه، فيعمل بهذا الشك وأحكامه بقى اللي هو البناء على اليقين. هذا إذا كان من الإنسان المعتدل الذي لا شك عنده يغلب، إنما الموسوس هتقول له هات ركعة، يوم يجي في الركعة يقول لك أنا نسيت ركعة الركوع، تقول له هات أنا ركعة يقول لك نسيت السجود، يقول لك كمان ركعة يقول لك أنا نسيت، وهكذا الموسوس بيجلس مثلا ساعة عشان يكبر تكبيرة الإحرام. لهذا الموسوس لما يستفتيك يقول لك أنا أعمل إيه، أنا بكبر تكبيرة الإحرام، قل له سيبها ادخل في الصلاة من غير تكبيرة الإحرام عادي. طب أنا في الركوع أقوله مش مشكلة الركوع، لو نسيت الركوع في الصلاة مش مشكلة، لأنه هو آت به أصلا، هو سيأتي به يقينا، أتى بتكبيرة الإحرام ويقينا أتى بالركوع، يقينا غسل يديه ويقينا مسح رأسه، لكن هو عنده وسوسة شديدة. لو قلت له يلا طب عيد وضوءك، يعني أنت نسيت مسح رأس شكيت، طب ابن على اليقين بقى وعيد مسح رأسه وكذا. هيقول لك طب أنا نسيت الرجلين، طب أنا بتهيألي الصبع الصغير ما قالوش مية، يبقى أنت تقعد جنبه إن شاء الله بإذن الله حتى يخرج وقت الصلاة. فأنت قوله مش مشكلة، ينفع الوضوء بدون الصبع الصغير، ينفع الوضوء بدون مسح الرأس، ينفع الوضوء بدون تكبيرة الإحرام، أي حاجة يستفتك فيها قوله ينفع. أنا ما بطلعش ما بتحرش الضاد في الفتحة، قوله مش لازم تحر الضاد، مش لازم، يعني أصلا تطلع زي الدال مش مشكلة تنفع، مع إنه هذا لو يستفتك واحد آخر ما ينفعش طبعا، لكن أنت متوقن إن هو بيفعل هذا. فاوعى بقى ايه تتحرم تخرج كمان مع الموسوس حتى لا تصاب بالوسوسه انت كمان، وخصوصا الموسوس ده سبحان الله ياتي عند الاركان بالذات، يعني سبحان الله ياتي التلبيس عند، انما في السنن يجيبها عادي، السنن يجيبها عادي الموسوس، لكن اللي بيقف عنده اللي هو الاركان، لانه حاطط في باله ده ركن اذا تركه بطلت صلاته. لهذا فيه يعني سبحان الله، الله لا يبتلينا رب وعافي كل موسوس. احد اخواننا الدعاء المشايخ بقاله اكتر من 30 سنة بيدعو ما شاء الله، من الدعاء يعني المتقنين في المملكة، اخ سعودي، وسبحان الله مبتلى بهذا، اذا صلى بجوارك يعني ترق له سبحان الله، تشفق عليه،
تخيل انت تكبير الاحرام دي بصعوبه جدا والفتحه يعني لدرجه ان هو يفضل، هو طبعا طالب علم وفاهم الحكم بس سبحان الله مش قادر يعني يجي يكبر. شفت واحد بالظبط مكلف يطلع جبل يصعد جبلا وهكذا فين اما بيجيبها هو اكبر، كان واحد يعني فلت من قبضه احد وخلها في كل صلاه، ويجي عند التشهد وفي فاتحه الكتاب وهو يعلم داءه، فنسال الله العافيه. اذا هذا خلاصه احكام السهو في الصلاه، وعليها بقى تاتي الابواب فقه الابواب الاخرى. نعم. طب عرفوا امتى بقى؟ بعد يومين ولا ايه؟ كل يعود صلاته، كل واحد يعود صلاته. اذا اقتصروا على سجده واحده وروحوا هم لا يعلمون الاحكام ولا كذا، كل يعيد صلاته. طب واحد يقول طيب هؤلاء جهال، والله يقول ربنا توفنا فينا وخطأنا، نقول الجهل يرفع الإثم لكن ما يجبر النقص، الجهل يرفع الإثم، يعني ليسوا آثمين إنهم سجدوا سجدة واحدة لكن لا يجبر النقص لأن هذا مأمور بخلاف المحظور. واحد متيقن عنده إن ثوبه هذا نجس فزوجته بدل ما تغسل الثوب علقت الثوب على الشماعة فظن أن الثوب إيه غسل وكوي وكذا فأخذه وراح صلى الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. فبعد العشاء زوجته بتقول له لا أنت لبست الجلابية دي تاني ليه؟ ما فيهاش مغسلة ليه؟ قال لا هو أنت ما غسلتيش الجلابية كويتية؟ قالت له لا. فهل بقى يبدأ الصلاة من الصبح ولا من الظهر ولا من العصر؟ من أثناء مريس يعني يبدأ من الصبح. منين يا عم عبد الحميد؟ ليه طيب؟ يعني احنا قلنا اللي ساب سجده يجيبها وانما دي صحيح ليه؟ طيب يعني هي اللي تعيد؟ طب يعني هي اللي تعيد ولا ايه؟ طب امال احنا قلنا للي هو سلم من تسليمه واحده قلنا له ليه؟ تصلي ثاني؟ طيب احنا عايزين بقى بس عايزين نترجمها قاعدة علمية، احنا بقى عايزين نترجمها لقاعدة علمية. كلامك صح، الكلام صح ان هو فعلا لا يعيد صلاة، بس احنا عايزين ترجمة بقى علمية، عايزين نحطها في قاعدة. محمد حميد ده اقدم طالب هنا، اكبر طالب. قول يا محمد. يفرق بين المأمور والمحظور. نعم، ان النجاسات دي تجنبها محظور من المحظورات، يعني يحظر عليك تصلي وانت لابس ثوب نجس. فاذا انت تركت ارتكبت المحظور هذا ناسيا او جاهلا يعفى عنك. انما اللي انت بتؤمر به اتمام الصلاه وكذا من ركوعها وسجودها هذه لا تسقط، دي لابد ان تاتي ايه؟ لابد ان تاتي بها. فمثلا واحد بعد ما صلى توضا وصلى شاف لاصق طبي على رجله، يعني هو كان مثلا في لاصق حطه او على ذراعه اخذ ابره او كذا فحطه وعلى اساس يشيله اذا توضا، وبعدين سهى وتوضأ وصلى وبعد ذلك تيقن شاف اللاصق. اللاصق ده يمنع وصول الماء إلى ما تحته، يعمل إيه؟ يتوضأ ويصلي لأنه مأمور أن يستوعب العضو كله بالماء. طيب هو جاهل هذا أو ناسي هذا، نقول ولو ليس آثما ولكن عليه ذلك، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب اللمعة بعد ما صلى في رجل لمعة تلوح كده مبيضة ما أصابها الماء، فأمره صلى الله عليه وسلم بإعادة الايه الوضوء. لكن لما صلى النبي وفين عليه أذى وجاء جبريل فأخبره أن فين عليك أذى، ودي كان بعد ركعتين من الصلاة، كل اللي فعله النبي خلع النعلين ووصل الصلاة، خلع النعلين ووصل الصلاة. طب واللي فات ركعتين ما هو كان فيه نعل نجس. فقالوا اذا فرق بين المحظور والمأمور. اما المحظور هذا فإنه يسقط بالنسيان والجهل، لكن المأمور لابد من تحصيله، لابد في المأمور من إيه؟ من تحصيله. فتعيد الصلاة. إذن الرجل صلى 5 صلوات في الثوب هذا صلاته صحيحة ولا يؤمر بإيه؟ الإعادة، ولا يؤمر بالإيه؟ بالإعادة. نعم، يبقى احنا الوقت نقول ايه بقى احنا نجيب نقول، لان اللي صلى في الجرية هذا صلى في نجاسة والنجاسة محظورة، لكن ده يسقط بقى اللسان عشان الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم خلعنا عليه واتم صلاته ولم يستأنف من جديد. واما المأمور زي الوضوء وزي الركوع وزي السجود وزي كذا، فهذا لابد من تحصيله ولا يسقط بالنسيان، لان النبي صلى الله عليه وسلم امر صاحب اللمعة ان يعيد وضوءه. نعم، حيث تنتظر الصلاة. لا يعني العلة كأنه العبث هذا، يعني الإنسان لابد أن يخرج على أكمل حال، ودايما حال يعني اللي يشبك وكذا، حال مستهتر، حال. نعم،
قال رحمه الله تعالى: باب إذا صلى 5. قال حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم المعنى قال حفص حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر 5، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قال: صليت 5، فسجد سجدتين بعدما سلم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: قال عبد الله: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إبراهيم: فلا أدري زاد أم نقص. فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا. فثنى رجله واستقبل القبلة فسجد بهم سجدتين ثم سلم. فلما انفتل أقبل علينا بوجهه صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وقال: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم ليسجد سجدتين. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بهذا قال: فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، ثم تحول فسجد سجدتين. قال أبو داود: رواه حسين نحو حديث الأعمش. قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا جرير حا قال وحدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير وهذا حديث يوسف عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد عن علقمة قال: قال عبد الله: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 5، فلما انفتل توشوش القوم بينهم فقال: ما شأنكم؟ قالوا: يا رسول الله، هل زيد في الصلاة؟ قال: لا. قالوا: فإنك قد صليت 5. فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم، ثم قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث يعني ابن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أن سويد بن قيس أخبره عن معاوية ابن حديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوما فسلم، وقد بقيت من الصلاة ركعة، فأدركه رجل فقال: نسيت من الصلاة ركعة. فرجع فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى للناس ركعة. فأخبرت بذلك الناس فقالوا لي: أتعرف الرجل؟ قلت: لا، إلا أن أراه فمر بي. فقلت: هذا هو. فقالوا: هذا طلحة بن عبيد الله.
هذا إذا كان السهو بزيادة 5، لو حصل أن الإمام قام إلى ركعة 5 ساهيا ماذا نصنع؟ نسبح له، نقول سبحان الله، أو نتابعه. لا نتابعه في 5، لا نتابعه، لأن الإمام سهى فزاد، ومعلوم أن الزائد في صلاته على قسمين: إما أن يزيد سهوا فهذا يعمل بأحكام السهو احنا ذكرناها، أو أن يزيد متعمدا فصلته باطلة. لو زاد 1 ركعة متعمد فصلته باطلة، لو زاد واحد سجدة متعمدا فصلته باطلة. فبالنسبة الإمام هذا الإمام ساهي قام، طيب هذا معذور نسبح لو يرجع، طيب أنت تقوم وأنت متيقن أن صلاتك زائدة بناء على إيه؟ فصلاتك باطلة على القاعدة، إن قمت فصلاتك باطلة. لكن يتعلق بذلك مسألتان، قد أكون جاهلا فأتابعه جاهلا، أنا رجل عامي لا أعرف شيء، الإمام جاب الخمسة قمنا معاه، فحينئذ صلاته صحيح لأن الجاهل كالناس. طيب اثنين، أن يزيد ذلك متعمدا لكن متأولا هذا الحديث، في أن الصحابة قاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخمسة فقال أنا أفعل مثل ما فعل الصحابة رضي الله عنهم، وبعض العلماء بيقول هذا ويفتي بهذا، فهو تعمد لكن تعمد بتأويل، أيضا صلاته صحيحة. يبقى مين؟ يبقى من تعمد وهو يعلم أنه لو تابع الإمام فإن صلاته تبطل. فإذا قام الإمام والخميسة ذكرنا، فإن لم يتذكر ومضى وظن صحة نفسه وتيقن هو اللي صحيح ومضى، فلا يجوز أن نتابعه وننتظر حتى يفرغ من الخميسة ويتشهد ويسلم فنسلم وراءه لكن لا نتابعه. طبعا دي إذا حصلت في مساجدنا وجدت الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، قسم يتابع، قسم يقعد، قسم يتلخبط يطلع من الصلاة، بعض الناس يفعل كده. والصواب أننا لا نتابعه. فإن قال قائل لكن الصحابة تابعوا النبي في الخامسة كيف نرد عليهم؟ أقول يا سيد تمام، أن النبي ما ظنت نزول الوحي، إحنا اللي تابعوه ليه؟ نفس المسألة في حديث اليدين، اللي تبعوه في الزيادة هم اللي تبعوه من قبل في الناقص، كانوا يظنون أن الوحي ينزل كما أخبر هنا وجاء في الرواية، ظن الوحي زود. أما كل هذه المعاني والافتراضات منفية بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى لا نتابعه لأنه ما عاد وحي، يبقى لا نتابعه في الخامسة لأنه ما عاد وحي هنا، يبقى نجلس حتى إذا فرغ من الخامسة. طيب الإمام بقى صلاته ونفسه تصح ولا لا؟ يعني الرجل المواصل ده ولم يرجع بالتسبيح، هذا إن تيقن أنه أخطأ أو إنه شك وليس متيقنا إصابة نفسه ومع ذلك لم يرجع، فهذا الرجل لا تصح صلاته وعليه هو الإعادة، عليه هو الإعادة لأنه ركب رأسه. يعني بعض الناس قد يتكبر أن يرجع، لكن ممكن أكون بصلي ورايا واحد بس فسبح لي فقلت لا أنا الأصح، تبت مين برضو قلت أنا الأصح، لكن لما المسجد كل المسجد يقول يسبح وكذا معناه أن أنا واهم. لكن على كل إن أتم صلاته يتيقن صحة صلاة نفسه، يتيقن إصابة نفسه، فهذا لا تبطل صلاته. لكن إذا كان متردد أو كان متيقن العكس أنه فعلا نسي لما ذكره الناس وكذا ومع ذلك أثر، فهذا يعيد صلاته، يعيد صلاته. فعلى كل لا يتابع الإمام في الخامسة، لا يتابع الإمام في الخامسة. ليه؟ لأن الخامسة زيادة ولا يجوز إحداث زيادة متعمدا. ثم يكون السلام السجود لمن أتى بالخامسة قبل السلام ولا بعد السلام؟ بعد، لأنه إيه؟ لأنه زاد، هذا بزيادة. نعم هذا الأخذ بالأيسر أو الأسهل أو راحة الرأس، لكن إحنا مثلا نعلم الأول الناس، يعني ممكن أن تفعل هذا فترة، أنت كإمام مسجد ممكن تعمل لك مثلا كده شهر اثنين، لكن أين تعلمك بقى للناس؟ يعني تعلم الناس إن في سجود قبل وفي سجود بعد، حتى لو الناس ما عرفوش المهم مش هيستغربوا إذا سلمت أنت من الصلاة وبعدين قلت الله أكبر وسجدت، هيتابعوك لأن اللي في رأسهم إيه؟ إن في سجود قبل وفي سجود بعد. يبقى تنفي العجب هذا عنده. أما بقى المواضع إن مثلا إمتى يكون كذا وكذا، اصبر عليه، اصبر شهر، اصبر اثنين، اصبر ثلاثة، لكن يتعلموا. لكن لا نأخذ بالأسهل، نأخذ بالأكمل، ودي فائدة الوعاظ والدعاء وطلبة العلم. حين التوجيه والنصح والبيان نوجه الناس إلى الأكمل، لكن أنا ممكن في حال العمل يحصل عندي بعض التلخص في حال العمل. أنا مثلا أهو بنقول، لكن أحيانا أنا أسجد قبل لأن أرى الوضع إيه، إما في ناس حصل مثلا زي جمعة في ناس ما يعرفوش الأحكام، في نساء فوق ممكن ما يعرفوش أحكام، فممكن فأرفض بنفس هذا. أما حال التعليم، حال التعليم والتوجيه والفتية، لابد أن تعلم الأكمل، يعني علم الناس الأكمل، مش تعلم الناس الأمور ممكن يترخصون بها، علم الناس الأكمل، علم الناس أن في سجود قبل السلام، في سجود بعد السلام، وأحوال السجود قبل السلام وبعد السلام، وكررها مرة واثنين وعشرة وعشرين وثلاثين واربعين إلى أن يتعلمها الناس كما تعلمناها نحن. لكن تقول أنه مثلا إحنا أصلا ممكن الناس تتلخبط فتدع هذا نوع من التعليم، هذا على خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كل تسليمتين هو كل سجدتين أقصد، كله سجدتين، لكن مع الزيادة بتكون السجدتين بعد ثم تسلم، والنقص يكون قبل ثم تسلم. نعم. طب إيه الإشكال، يعني إيه علاقة هذه بتلك؟ يعني تقول يعني واحد نسي الفاتحة فلما يقرأها يعني، طب هو ما يدرك إنه نسي، لا تتابعه حتى في الخمسة، لا تتابعه، لأنك ده يخفى عليك هذا، يخفى عليك هذا. لكن لو إنه في الركعة الثانية هو قام الله أكبر قال سبح اسم ربك الأعلى وترك الفاتحة، لو هو قام من التشهد للثالثة لكن للخمسة لا يرجع. يعني هو لو قام في الركعة من الركعة الثانية تشهد وقام نتابع وراه ولا نسبحه ولا شيء كما سيأتي، لكن في الخامسة لا نتابعه، حسب الحال عادي. لو نستجهل ينبه يعني، وماله هو بنيته الظهر ولا العصر ولا متردد الظهر خلاص، ولو نوى الظهر وراء من نصر العصر. لكن لو نبه قبل الظهر قال احنا نجمع اليوم نصلي الظهر والعصر ما فيش كده، لكن هو ده جاي بعد التنبيه، ده جاي مثلا وانت في العصر.
قال رحمه الله تعالى: باب إذا شك في الثنتين أو الثلاث من قال يلقي الشك. قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا أبو خالد عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فليلقي الشك وليبني على اليقين، فإذا استيقنت تماما سجد سجدتين، فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان، وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته وكان السجدتان مرغمتي الشيطان. قال أبو داود: رواه هشام ابن سعد ومحمد بن مطرف عن زيد عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي خالد أشبع. قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال أخبرنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن كيسان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى سجدتي السهو المرغمتين. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري كم صلى ثلاثا أو أربعة فليصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن زيد بن أسلم بإسناد مالك قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فإن استيقن أن قد صلى ثلاثة فليقم فليتم ركعة بسجودها ثم يجلس فيتشهد، فإذا فرغ فلم يبق إلا أن يسلم فليسجد سجدتين وهو جالس ثم ليسلم. ثم ذكر معنى مالك.
قال أبو داود رحمه الله تعالى: وكذلك رواه ابن وهب عن مالك وحفص بن ميسرة وداود بن قيس وهشام بن سعد، إلا أن هشاما بلغ به أبا سعيد الخدري. قال: باب من قال يتم على أكبر ظنه. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن خصيف عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث أو أربع وأكبر ظنك على أربع تشهدت ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم ثم تشهدت أيضا ثم تسلم. قال أبو داود: رواه عبد الواحد عن خصيف ولم يرفع. ووافق عبد الواحد أيضا سفيان وشريك وإسرائيل، واختلفوا في الكلام عن على في الكلام في متن الحديث ولم يسندوه.
الحديث ضعيف ولا يعمل به. نعم.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا عياض حاء وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى عن هلال بن عياض عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فلم يدري زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو قاعد، فإذا أتاه الشيطان فقال إنك قد أحدثت فليقل كذبت إلا ما وجد ريحا بأنفه أو صوتا بأذنه. قال: وهذا لفظ حديث أبان. قال أبو داود: وقال معمر وعلي بن المبارك عياض بن هلال وقال الأوزاعي عياض بن أبي زهير. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس. قال أبو داود: وكذا رواه ابن عيينة ومعمر والليث. قال حدثنا حجاج بن أبي يعقوب قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابن أخي الزهري عن محمد بن مسلم بهذا الحديث بإسناد زاد هو جالس قبل التسليم. قال حدثنا حجاج قال حدثنا يعقوب قال أخبرنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن مسلم الزهري بإسناده ومعناه قال: فليسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم ليسلم. قال: باب من قال بعد التسليم. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن مسافع أن مصعب ابن شيبة أخبره عن عثبة ابن محمد بن الحارث عن عبد الله بن جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم. قال: باب من قام من السجدتين من سنتين ولم يتشهد. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاتهم وانتظرنا التسليم كبر فسجد سجدتين أو جالس قبل التسليم ثم سلم صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا أبي وبقية قال حدثنا شعيب عن الزهري بمعنى إسناده وحديثه زاد وكان منا المتشاهد في قيامه. قال أبو داود: وكذا سجدهما ابن الزبير قام من سنتين قبل التسليم وهو قول الزهري رحمه الله تعالى. قال: باب من نسي أن يتشهد وهو جالس. قال حدثنا الحسن بن عمرو قال عن عبد الله بن الوليد عن سفيان عن جابر يعني الجحفي قال حدثنا المغيرة بن سبيل الأحمسي عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس، فإن استوى قائما فلا يجلس، وليسجد سجدتي السهو. قال أبو داود: وليس في كتابي عن جابر الجعفي إلا هذا الحديث. قال حدثنا عبيد الله بن عمر الجشمي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا المسعودي عن زياد بن علاقة قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض في الركعتين، قلنا سبحان الله، قال سبحان الله ومضى، فلما أتم صلاته وسلم سجد سجدتي السهو، فلما انصرف قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع كما صنعت. قال أبو داود وكذلك رواه ابن أبي ليلى عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة ورفع. ورواه أبو عميس عن ثابت بن عبيد قال صلى بنا المغيرة بن شعبة مثل حديث زياد بن علاقة. قال أبو داود رحمه الله أبو عميس أخو المسعودي وفعل سعد بن أبي وقاص مثل ما فعل المغيرة وعمران بن حصين والضحاك بن قيس ومعاوية بن أبي سفيان وابن عباس أفتى بذلك وعمر بن عبد العزيز رحمة الله الجميع. قال أبو داود وهذا في من قام من سنتين ثم سردوا بعدما عثمان والربيع بن نافع وعثمان بن أبي شيبة وشجاع بن مخلد بمعنى الإسناد أن ابن عياش حدثهم عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي عن زهير يعني ابن سالم العنسي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير قال عمرو وحده عن أبيه عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل سهو سجتان بعدما يسلم ولم يذكر عن أبيه غير عمرو. قال باب سجتي السهو فيهما تشهد وتسليم. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى قال حدثني أشعث عن محمد بن سيرين عن خالد يعني الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن أبي المهلب عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم.
وهذا الحديث في إثبات التشهد بعد سجدتي السهو ثم السلام وهذا مخالف للحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يتشهد بعد سجدتي السهو ولهذا حكم العلماء على هذا الحديث بالشذوذ فهذا الحديث شاذ ولا يعمل به. وأما حديث صلى الله عليه وسلم في السهو لم يكن يتشهد صلى الله عليه وسلم بعد السجدتين فهذا حديث شاذ. بهذا يكون تقريبا انتهت أبواب سجود السهو. نكتفي بهذا القدر والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.